رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العصبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. من الكبائر التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم العصبية الجاهلية، وهي أن الإنسان يتعصب لقومه وقبيلته سواء كانوا على حق أو على باطل. هذه هي العصبية الجاهلية. الواجب أن المسلم يكون مع الحق، يدور مع الحق أينما دار، إن كان الحق مع قومه صار معه، وإن صار الحق مع غير قومه دار مع الحق. هذا هو المسلم. أما الذي يكون مع قومه مطلقا سواء كانوا على حق أو باطل، فهذه هي العصبية الجاهلية. وكذلك الذي يكون مع شيخه أو إمامه يناصره ولو كان مخطئا، هذا أيضا من عصبية الجاهلية. والذي يتعصب لمذهبه أو مذهب إمامه ولو كان مخطئا، هذا من العصبية الجاهلية. فالواجب أن المسلم يكون مع الحق ومع من كان معه الحق سواء كان من قومه أو من غير قومه، ولا يكن كما قال الشاعر: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. هذه عصبية الجاهلية، إن غوت غويت وإن ترشد أرشد، هذه عصبية الجاهلية. الواجب أن المسلم يكون رائده وهدفه ومقصوده الحق وأهل الحق. وكذلك الذي يتعصب لحزبه أو جماعته وهم مخالفون للحق، لا يجوز هذا. الواجب أن يكون مع من معه الحق. هذا هو المسلم الذي يريد الحق وينشده ويتبعه أينما كان. نعم.
عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا: من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث فيه التنفير من العصبية الجاهلية، وأن الإنسان يقاتل، يجب أن يقاتل تحت راية الحق، ولا يقاتل مع راية الضلال أو راية الباطل ينتصر لها، وهي الراية العمية. فمن قتل تحت هذه الراية العمية ينصر باطلا أو يذل حقا ويخذل حقا فقتلته جاهلية، قتلته جاهلية، يعني يكون يموت على مذهب الجاهلية التي هي العصبية. هذا وعيد شديد، هذا وعيد شديد. ومن ذلك في عصرنا الحاضر الذين ينتمون إلى الأفكار المنحرفة ويقاتلون دونها ويدعون أنهم شهداء وهم تحت راية عمية، راية خارجة عن الحق مخالفة للجماعة شاقة لعصا الطاعة، فهؤلاء من هذا الصنف تكون قتلتهم جاهلية وهم يزعمون أنهم شهداء. نعم.
ولأبي داود بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا: فمن نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردى في بئر فهو ينزع بذنبه. فهو كالبعير الذي ردى في بئر فهو ينزع بذنبه.
ينزع. نعم. ينزع. نعم. نعم. لا نعم. أعد الحديث.
قال: فمن نصر قومه على غير الحق.
نصر قومه على غير حق. الواجب أنه إذا رأى قومه على غير حق يناصحهم ويبين لهم خطأهم، فإن قبلوا منه فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فإنه يعتزلهم ولا يكون معهم على الباطل ولا يقاتل معهم على الباطل. من قاتل مع قومه وهم على غير حق فهو مثل البعير إذا سقط في البير ينزع بذنبه، بمعنى أن البعير يحرك ذنبه ليريد النجاة، وهل ذنبه سينجيه؟ لا ينجيه ذنبه وحركته من مؤخرته، إنما تنجيه الحركة التي من الأمام، الحركة التي تخلص بها. فهذا منكوس، تحرك من الخلف يريد النجاة، هذا مثل مثله مثل البعير، هو يريد من قتاله مع أهل الباطل من قومه يريد من ذلك العزة، وهو في الحقيقة يذل نفسه، وقتاله قتال ذلة لا ينفعه شيئا بل يضر. كما أن البعير لا ينجو إذا حرك ذنبه وهو ساقط في البئر أو ساقط في منحدر، لا ينجيه حركة ذنبه. فهذا مثل الذي يقاتل مع راية جاهلية قتاله لا ينجيه بل يزيده ذلا ومهانة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من آوى محدثا.
نعم. من آوى محدثا، محدث هو الذي فعل جريمة يستحق عليها إقامة الحد، كالزاني المحصن أو الزاني البكر يجب عليه الحد، الجلد أو الرجم، السارق يجب عليه قطع يده، القاذف يجب جلده 80 جلدة، وشارب الخمر يجلد 40 أو 80 جلدة. فالذي وجب عليه حد من الحدود التي وضعها الله سبحانه رادعة للناس عن الجرائم والفواحش لا بد من تطبيقها ولا بد من تنفيذها. وفي الحديث: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ولما أراد أن يشفع أسامة بن زيد رضي الله عنهما عند الرسول صلى الله عليه وسلم في امرأة تقرر قطع يدها، كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قطع يدها. جاء قومها يستشفعون بأسامة حب الرسول صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فكلم الرسول فغضب عليه، قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم، إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فحدود لا يجوز أن أحد تدخل في إسقاطها، إذا تقررت عند الحاكم، ثبتت عند الحاكم، لا يجوز لأحد أن يتدخل في إسقاطها، بل يجب تنفيذها طاعة لله عز وجل وردعا للمجرمين، لأن هذه الحدود رحمة من الله عز وجل. فإذا قطعت يد واحد أمن الناس على أموالهم، وإذا جلد قاذف أمن الناس على أعراضهم، وإذا رجم أو جلد الزاني أمن الناس على أعراضهم وعلى أنسابهم ونسلهم. أما إذا تهاون الناس في تنفيذ الحدود، عمت الفوضى، انتشرت الفواحش، واختل الأمن، فهذه الحدود رحمة من الله سبحانه وتعالى، وليست وحشية كما يقوله الكفار وأذناب الكفار، هذه وحشية، بل الوحشية ترك المجرمين، الوحشية هي ترك المجرمين يعيثون في المجتمع فسادا، هذه هي الوحشية. أما إقامة الحدود فهي رحمة وحماية للمجتمع. ثم هؤلاء يرحمون المجرم ولا يرحمون المظلوم، يرحمون الظالم المجرم ولا يرحمون المظلوم المعتدى عليه، هذا من انتكاس الفطر، فساد العقول. فالحدود هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، ولهذا جاء في الحديث: لحد يقام في الأرض خير لها من أن تمطر 40 صباحا، حد الواحد يقام في الأرض خير للأرض من أن تمطر 40 صباحا، لأن الحدود فيها آثار طيبة، فيها رحمة، وإذا أقيمت أمن الناس وارتدع المجرم وكل وقف عند حده. نعم.
عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ب4 كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم.
هذا الحديث عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ب4 كلمات، يعني 4 جمل، كلمات جمل. لعن الله من ذبح لغير الله، هذه الأولى، بدأ بالذبح لغير الله لأنه شرك، والشرك أعظم الذنوب، فبدأ به صلى الله عليه وسلم. من ذبح لغير الله، ذبح تقربا إلى غير الله، كأن يذبح للقبر، يذبح للصنم، يذبح للجن، يذبح للشياطين ليستعيذ من شرهم ومن أجل أن يأمن شرهم كما يفعله الجهال. الذبح عبادة، قال تعالى فصلي لربك وانحر، كما أن الصلاة لا تكون إلا لله، الذبح لا يكون إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فقرن النسك مع الصلاة، والنسك هو الذبح، دل على أنه عبادة عظيمة لا يجوز أن يذبح لغير الله، من ذبح لغير الله فقد خرج من الدين وأشرك بالله الشرك الأكبر، مخرج من الملة، وهو ملعون أيضا، مطرود من رحمة الله، لعن الله من ذبح لغير الله. فهذا يدل على أن الذبح لغير الله كبيرة من أعظم الكبائر، والشرك هو أعظم الكبائر، أكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل، من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه. الواجب بر الوالدين والإحسان إليهما بالقول والفعل، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، هذا ينافي ما أمر الله به من القول الطيب مع الوالدين، من البر بهما تطيب الكلام معهما وعدم رفع الصوت عليهما، فإذا خالف ذلك وتلفظ بالكلام القبيح مع والديه بأن لعنهما دعا عليهما باللعنة، فإن الله يلعنه، لأن الجزاء من جنس العمل، ويعني يطرده، يلعنه يعني يطرده من رحمته. قد لا يلعن الإنسان والديه مباشرة، ولكن يتسبب في لعنهما بأن يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، فيكون هو المتسبب في ذلك. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يلعن الرجل والديه، قال يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، يسب أبا الرجل فيسب أباه، فلا يلعنهما مباشرة ولا يتسبب في لعنهما، فإن تسبب في لعنهما من غيره فإنه يكون قد لعنهما فيلعنه الله ويطرده ويبعده من رحمته. لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا، عرفنا هذا، عرفنا أن المحدث هو الذي استحق أن يقام عليه حد من الحدود التي شرعها الله سبحانه فيؤويه هذا ويحميه من إقامة الحد عليه، يكون له جاه، يكون له مكانة، يكون له سلطة فيحمي هذا المجرم. هذا قد لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لعنه رسول الله فقد لعنه الله. لعن الله من غير منار الأرض، والمراد بها المراسيم التي تكون على حدود الأملاك، تكون أرض مشتركة بين شركاء ثم تقسم ويوضع مراسيم على حدود الأملاك المقسومة، فمن غير هذه المراسيم فقد لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن في تغييرها إخلالا بحقوق الناس، تضيع الحدود فتتداخل فيدخل من حق هذا على هذا ومن حق هذا على هذا، والسبب هو الذي غير هذه الحدود. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب المظالم، باب ظلم اليتيم.
كتاب المظالم، المظالم جمع مظلمة، مأخوذ من الظلم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. والظلم موبقة كبيرة عظيمة خطيرة. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. كأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. والآيات تحريم الظلم كثيرة، وكذلك الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة في تشديد في شأن الظلم. وهو كبيرة من كبائر الذنوب. قال جل وعلا: فنجعل لعنة. قال سبحانه وتعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. لعنهم الله سبحانه وتعالى. والظلم ثلاثة أنواع: ظلم بين العبد وبين ربه، وهو ظلم الشرك. الشرك ظلم لأنه وضع للعبادة في غير موضعها فهو ظلم. قال الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم، لأنه وضع للعبادة في غير من يستحقها، فلذلك صار هو أعظم الظلم وأشد الظلم. وهذا الظلم لا يغفره الله إلا بالتوبة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الظلم لا يغفر إلا بالتوبة، وإذا مات عليه على الشرك صاحبه خالد مخلد في النار. إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك مخبط للأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك أولا لا يغفره الله، ثانيا أن صاحبه إذا مات عليه فهو مخلد في النار، ثالثا أنه يحبط الأعمال مهما كانت فإنها تبطل ولا تقبل. فذنب هذا شأنه يكون خطيرا جدا، وهو أعظم أنواع الظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، بدليل الآية الأخرى، بدليل الآية الأخرى: إن الشرك لظلم عظيم. هذا نوع. النوع الثاني: ظلم العبد للناس في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم. ظلم العبد للناس في دمائهم، في دمائهم وأبدانهم وأعراضهم وأموالهم، كان يقتل بغير حق أو يضرب بغير حق أو يسب أو يقذف أو يغتاب، فإن هذا تعد على أعراض الناس، تعدي على أعراض الناس. وفي أموالهم لأن يأخذ أموالهم بغير حق، إما بالغصب وإما بالخصومة الباطلة وإما بالغش والخديعة والخيانة في المعاملة، فكل هذا من أخذ أموال الناس بالباطل أو بالسرقة أو بالنهب، نهب أموال الناس بالقوة، كل هذا من ظلم الناس في أموالهم. وهذا النوع من الظلم لا يغفر إلا إذا سمح صاحبه، حتى لو تاب الإنسان واستغفر وهو يظلم الناس لا يغفر إلا بمسامحة أصحاب الحقوق، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، فإذا لم يسمحوا فإنه لا يغفر له ولو استغفر ولو تاب، لأن هذه حقوق مخلوقين لا تسقط إلا بإسقاطهم لها أو بإعطائهم إياها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته وأعطيت للمظلومين، وإن لم يكن له حسنات أو فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلومين طرحت عليه وطرح في النار. فحقوق المخلوقين أمرها خطير جدا لا يتساهل الإنسان فيها ويظن أنها تركت ونسيت وضاعت، لا، لا تنسى ولا تضيع، ولا بد من القصاص يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، قال له: إياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم مستجابة ولو كان كافرا، لا يجوز الظلم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يجوز ظلم الناس. النوع الثالث: ظلم العبد لنفسه، ظلم العبد لنفسه بالمعاصي والسيئات، لأن الإنسان مسترعًا على نفسه، مسترعًا على نفسه بأن يصلحها وأن يحفظها وأن يجنبها ما يضرها ويحملها على ما ينفعها. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها بالطاعة والأخلاق الطيبة، ودسها يعني دسها في التراب ودنسها بالمعاصي. فنفسك رعية، أنت مسترعا عليها، أنت مسترعا عليها، فعليك أن تحافظ على نفسك ولا تهملها ولا تطعها، لا تطعها فيما تريد من الشر ومن الشهوات المحرمة، وتظن أن هذا إكرام لها، بل هذا إهانة لها. عليك أن تحبسها عن معصية الله وأن تلزمها بطاعة الله عز وجل. هذا ظلم العبد لنفسه. والظلم النوع الأول لا يغفره الله كما سبق. النوع الثاني وهو ظلم العباد لا يسقط إلا بإسقاطهم وعفوهم عنه، لا يترك الله منه شيئا، الظلم الثاني لا يترك الله منه شيئا، أما الظلم الثالث وهو ظلم العبد لنفسه فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء عذبه. نعم.
قال باب ظلم اليتيم.
والظلم أنواع، الظلم أنواع، ظلم الناس أنواع، أشد ظلم الناس ظلم اليتيم الذي مات أبوه وهو صغير ولا يعرف مصالح نفسه ولا يستطيع أن يحفظ ماله لقصوره، فلا يغتنم أحد يتمه فيأكل ماله أو يتلاعب بماله، فهذا من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله، أكل مال اليتيم من السبع الموبقات كما يأتي: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يجب المحافظة على أموال الأيتام وعدم التلاعب بها أو التساهل فيها، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم عند البلوغ، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. يبادر بأكلها قبل يكبر الطفل يغتنم صغره ويأكلها، لا، بدارا أن يكبر. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، إذا كان قائما عليها ويحتاج إلى أجرة فإنه يأخذ الأجرة بالمعروف المتعارف عند الناس، لا يأخذ أكثر مما يستحق، وإن تركها فهو أفضل، إن ترك الأجرة فهو أفضل، كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بما تعارف عليه الناس، لا يسرف في أكله منها ويقول هذه أجرة. نعم.
وقول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون أموال اليتامى يأكلونها ظلما بغير حق، أنهم إنما يأكلون في بطونهم نارا، هم يزعمون أنهم يأكلون طعام وشراب وفي الحقيقة نار تتلظى في أجوافهم، يأكلون في بطونهم نارا هذا في الدنيا، وسيصلون سعيرا في الآخرة. فهذا وعيد شديد في الذين يأكلون أموال اليتامى بغير حق. نعم.
ولهما عن أبي هريرة مرفوعا: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا السبع أي سبع الجرائم الموبقات يعني المهلكات، المهلكات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، هذا أول، هذا أكبر الكبائر وأكبر الموبقات، الشرك بالله عز وجل. الثاني السحر، السحر هو الموبقة الثانية من الموبقات السبع. والسحر في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه، السحر ما لطف وخفي سببه، هذا في اللغة. وأما السحر في العرف فهو على قسمين: قسم يؤثر في الأبدان، سحر حقيقي، قسمان: القسم الأول سحر حقيقي يؤثر في الأبدان إما بالموت، فقد يقتل السحر، يقتل المسحور، وإما بتخبيل عقله، وإما بالتأثير في بدنه بالمرض والآفات، يؤثر في الأبدان فيقتل أو يخبل العقل أو يمرض، يمرض الجسم، هذا سحر حقيقي. وهو عبارة عن رقى وعقد، عبارة عن رقى وعقد وعزائم تؤثر في بدن المسحور أو في عقله، وهذا أعظم أنواع السحر. النوع الثاني سحر تخييلي، وهو القمرة الذي يخيل إلى الناس الأشياء على غير حقيقتها، يخيل للناس أنه يسحب السيارة بشعره، أو أنه تطعه السيارة ولا تؤثر فيه، أو أنه يطعن نفسه بالحديد، أو يطعن عينه بأصياخ الحديد ولا تضره، أو أنه يأكل الجمر، هذا سحر تخييلي، سحر قمرة والعياذ بالله، يخيل إلى الناس الشيء الذي لا حقيقة له. وهذا مثل سحر قوم فرعون مع موسى، ألقوا حبالهم وعصيهم، وقد حشوها بالزئبق والحيل، خيلوا، قال جل وعلا يخيل إليه، أي إلى موسى عليه السلام، من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه يا موسى وهي لا تسعى، هي في الحقيقة لا تسعى، هي جماد، لكن جعلوا عليها أشياء تظهرها بمظهر غير الحقيقة بمهارتهم السحرية. قال تعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس، سحروا أعين، ما قال سحروا الناس، قال سحروا أعين الناس، هذا السحر التخيلي على العيون فقط، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، هذا سحر تخييلي، وهو الذي يستعمل الناس من أجل أن يخيلوا على الناس ويسحروا عيونهم. والسحر بنوعيه الحقيقي والتخييلي كفر بالله، كفر، مع أنه كبير من السبع الموبقات فهو كفر بالله عز وجل. قال تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فجعل تعليم السحر كفر. وقال عن الملكين: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. والسحر ضرر محض، تعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه، أي استبدله واستعمله، ما له في الآخرة من خلاق، هذا يدل على كفر الساحر، لأن الكافر هو الذي ليس له في الآخرة غير الجنة من خلاق يعني نصيب. هذه مواضع من الآية تدل على كفر الساحر كفرا أكبر يخرج من الملة. وحده إذا ثبت عليه السحر، إذا ثبت أنه ساحر إما بإقراره وإما بالبينة التي تقوم عليه، حده أنه يقتل حتما ولا يستتاب، لأنه وإن تاب في الظاهر فإنه لا يتوب في الباطن، فيقتل حتما ولا يستتاب. حد، قال صلى الله عليه وسلم، حد الساحر ضربه بالسيف. وقد قتل السحرة 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمر وابنته حفصة وكعب الذي قتل الساحر بحضرة الخليفة. قال الإمام أحمد: ثبت قتل الساحر عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب كتب إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وحفصة بنت عمر أم المؤمنين قتلت جارية لها سحرتها، وجندب بن كعب قتل ساحرا بحضرة أحد أمراء بني أمية، كان يخيل إلى الحاضرين أنه يقتل الشخص ثم يحييه، فقرب منه جندب وضربه بالسيف وقال: إن كان صادقا فليحيي نفسه، وقتله. لهذا قال الإمام أحمد: ثبت قتل السحرة عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. نعم، هذا هو السحر، الشرك بالله والسحر. والثالث من الموبقات قتل النفس التي حرم الله بغير حق. المؤمن لا يجوز قتله إلا بثلاث: إما الثيب الزاني، وإما النفس بالنفس، أو المرتد التارك لدينه المفارق للجماعة. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وما عدا ذلك فإن الله جل وعلا قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا المؤمن. وكذلك النفس التي حرم الله أيضا المعاهد، الكافر المعاهد والمستأمن، هذا حرم الله قتله، فهو داخل في قوله التي حرم الله إلا بالحق. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 سنة، لم يرح رائحة الجنة. حتى قتل الخطأ، إذا قتل المعاهد خطأ ففيه ما في قتل المؤمن خطأ، فيه الدية والكفارة: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين. هذه النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: النفس بالنفس، ثيب الزاني، التارك لدينه المفارق للجماعة. وأكل الربا، الرابعة أكل الربا. والربا من أخبث المكاسب، قد توعد الله عليه بأنواع من الوعيد في القرآن الكريم، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا الربا من أقبح المكاسب وأخبثها، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالربا ممحوق، ولو كثر ولو تضخمت أرصدة المرابين فإنها ممحوقة البركة، لا ينتفعون بها ولا ينفعون، هم لا ينتفعون بأنفسهم بل إنهم يخزنونها ويدخرونها ولا ينتفعون بها ولا ينفعون أحدا بالصدقة والإحسان والبر، فهو ممحوق البركة. السادس: أكل مال اليتيم. أكل مال اليتيم، وهذا سبق الكلام فيه. والسابع تولي يوم الزحف. السادس: تولي يوم الزحف، وذلك إذا التقى المؤمنون والكفار في القتال فلا يجوز لمن حور من المسلمين أن ينهزم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. تولي يوم الزحف كبيرة من كبائر الذنوب، يجب على من حضر المعركة وهو يستطيع القتال أن لا ينهزم وأن يقاتل مع المسلمين. تولي من السبع الموبقات. والسابعة والأخيرة: قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والقذف المراد به الرمي بالزنا، أن يرمي امرأة محصنة غافلة عفيفة يرميها بالزنا. قال جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن الله غفور رحيم. قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذه السبع الموبقات، نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب غصب الأرض.
نعم، من الظلم، من المظالم التي ترجم لها المصنف، من المظالم الكبيرة من كبائر الذنوب غصب الأرض. يكون لإنسان أرض ثم يأتي إنسان ويستولي عليها. الغصب هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، هذا هو الغصب. إذا كان لإنسان أرض وجاء أحد وغصبها منه فإنه يوم القيامة يطوقها من 7 أراضين. نعم.
عن سعيد بن زيد رضي الله عنه مرفوعا: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. أخرجاه.
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وهو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ادعت عليه امرأة مجاورة له في الأرض، ادعت عليه أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال رضي الله عنه: أنا أخذ أرضها، قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. هذا الشبر، فكيف الذي يقتطع المسافات والعياذ بالله؟ سيكون طوقا في عنق يوم القيامة، وله طبقة واحدة من الأرض بل طبقات. هذا دليل على أن الأرض طبقات، وأن من ملك أعلاها ملك أسفلها، فله أن يحفر، وما وجد فيها من كنوز أو من معادن أو من فإنه ملك له، لأنه في ملكه، فهو يملك أعلى الأرض وأسفلها، وحتى هواء الأرض يملك هواءها ويبني فوقها، فلا يجوز لأحد أن يظلمه في أرضه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الظلم بالأبدان.
الظلم بالأبدان يكون بالقتل أو بالضرب. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من أم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا، ورجل اعتبد محررا. رواه أبو داود والطبراني بسند جيد.
ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، هذا وعيد شديد. من هم؟ الأول: من أم قوما وهم له كارهون، يكرهونه بحق. أما إن كانوا يكرهونه بغير حق فلا يدخلوا في هذا الوعيد، بل يكرهونه من باب الهوى والتغرضات، الناس لا يرضيهم أحد، فهذا لا يدخل في الحديث. إنما إذا كانوا يكرهونه لحق، لكونه سيئا في دينه وسيئا في أمانته يكرهونه، فهذا لا تقبل صلاته، لا تقبل صلاته. وجاء في الحديث أنه لا تتجاوز صلاته رأسها، لا ترتفع إلى السماء، هذا إذا كانوا يكرهونه بحق، لكونه على مذهب باطل أو عقيدة فاسدة أو غير ذلك من الأمور. لكن استولى على المسجد بقوة السلطان وبقوة، فإنه لا تقبل صلاته ولو صلى بهم. ثاني: نعم، من
الصلاة دبارا،
من يأتي الصلاة دبارا، يعني يتأخر عن الصلاة مع الجماعة حتى تفوته، أو يتأخر عن الصلاة في وقتها حتى يخرج وقتها، فهذا لا تقبل صلاته، لأنه صلاها في غير وقتها، أو أنه تأخر عن الجماعة بغير عذر، هذا أيضا لا تقبل صلاته، هذا وعيد شديد. وإن كان لا يؤمر بالإعادة، لكن هذا وعيد شديد عليه. الثالث: من استعبد حرا، إنسان، الأصل في المسلم، الأصل في الإنسان أيا كان، الأصل في الآدمي الحرية، ولا يثبت عليه الرق إلا بحكم شرعي، الجهاد في سبيل الله كما سبق. فالذين يغصبون الأحرار، ينهبونهم وهم صغار، يسترقونهم ويبيعونهم، هؤلاء لا تقبل صلاتهم وإن صلوا. أو أن عنده عبد مملوك، أو أن عنده عبدا مملوكا يعتقه ثم يجحد عتقه ويستخدمه على أنه رقيق، هذا استعبد حرا. الواجب أن يعلن أنه أعتقه، ولا يجحد ذلك من أجل أن يستعبده. نعم. وهذا محل الشاهد من الحديث: استعبد حرا، هذا من الظلم في الأبدان. نعم.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: من جرد ظهر مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان.
من جرد ظهر مسلم بغير حق، يعني كشف ظهره ليضربه بغير حق، يجلده بغير حق، وكشف ظهره ليشتد عليه الألم، لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان، هذا وعيد شديد. دل على أن الذي يظلم الناس في أبدانهم بالضرب أن الله يغضب عليه، وهذا يدل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الظلم في الأموال.
نعم نعم.
في الصحيح: ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن.
نعم، ظلم في الأموال، وذلك بأن ينهب مال الإنسان، يأخذه ويخطفه منه أو يسرقه خفية، أو يأخذه من بالخديعة والغش، فكل ما مال المسلم حرام، مال المسلم حرام إلا بحق. وهذا من أنواع ظلم المال، من أنواع ظلم المال النهبة، أن ينتهب نهبة يرفع إليه الناس فيها أبصارهم، يعني تكون جهارا، تكون النهبة جهارا. أما إن كانت النهبة كفية هذه سرقة، لا ينتهبها وهو مؤمن، هذا دليل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، لأن سلب الإيمان يدل على أن الذنب من الكبائر، وليس المراد أنه يكفر، بل المراد أنه ليس بمؤمن يعني كامل الإيمان، أن هذا ينقص إيمانه، وهذا وعيد شديد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب خذلان المظلوم.
كذلك من الواجب على المسلم، أن يساعد المظلوم ويخلصه من الظلم. إذا ظلم أخوك فلا تدبر عنه وتتركه وأنت تقدر على مناصرته، فهذا من الكبائر، إذا تركته وأنت تقدر على تخليصه من الظلم ودفع الظلم عنه فهذا من الكبائر، سواء كان الظلم في بدنه أو في ماله أو في عرضه، تدافع عن أخيك، واجب عليك هذا، فإن تركته وأنت تقدر صار هذا من الكبائر. نعم.
عن سهل بن حنيف رضي الله عنه مرفوعا: من أذل عنده مسلم فلم ينصره وهو يقدر أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. رواه أحمد.
من أذل عنده مسلم في بدنه أو في ماله أو في عرضه وهو يقدر أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة، هذا دليل على أن خذلان المسلم وعدم نصرته أنه من كبائر الذنوب لمن يقدر على مناصرته، سواء كان الظلم واقعا على بدنه أو على عرضه أو على ماله، فإنه يدافع عنه كما يدافع عن نفسه. نعم.
ولأبي داود عن جابر وأبي طلحة رضي الله عنهما مرفوعا: ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ مسلم ينصر امرأ مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته.
نعم، وهذا مثل الحديث الذي قبله، أن من أهين عنده مسلم في عرضه تكلم فيه طعن فيه وهو يقدر على الدفاع عنه ثم تركه، أن الله جل وعلا يذله في موقع يحب أن ينصر فيه، هذا من باب الوعيد الشديد. وعلى العكس، من نصر مسلما يذل نصره ودافع عنه فإن الله ينصره في موقف يحب أن ينصر فيه، لأن الجزاء من جنس العمل. وعلى هذا فالذين يحضرون المجالس التي يكون فيها غيبة ونميمة ولا ينكرون على هؤلاء الذين يظلمون الغائبين يتكلمون في أعراضهم، خصوصا إذا كان المغتاب من ولاة الأمور أو من العلماء أو من أهل الفضل، فإن الواجب أشد، لأن هذا دفاع عن الشخص ودفاع عن الإسلام، لأن هؤلاء ولاة الأمور المسلمين وعلماء المسلمين هؤلاء ينصر الله بهم الإسلام، فإذا أذلوا وأهينوا أهين الإسلام بذلك. فهذا يؤكد على من حضر في المجالس التي فيها اغتياب الناس، اغتياب العلماء، اغتياب ولاة الأمور، يؤكد على من حضر أن ينكر عليهم وأن يعظهم ويذكرهم بذلك، وأن يدافع عن إخوانه ويقول ما علمنا عليهم إلا خيرا، وفلان معروف بالخير، وفلان وولي الأمر له الحق على المسلمين أن يحترموه وأن يدعو له وأن يدافع عنه، لأن هذا دفاع عن الإسلام، دفاع عن العلماء، دفاع عن ولاة أمور المسلمين، هذا من الدفاع عن الإسلام، وإهانتهم إهانة للإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أخوة الإسلام وحق المسلم على المسلم.
نعم، المسلمون إخوة كما قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، إخوة في الدين، ليسوا إخوة في النسب، إنما هم إخوة في الدين. أخوة الدين أقوى من أخوة النسب، لأن أخاك الذي ليس على دينك عدو لك، كافر، ليس وإن كان أخلك من النسب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فأخوة الدين أقوى من أخوة النسب. نعم.
وقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم.
إذا حصل بين المسلمين اختلاف أو قتال، فيجب على من عنده المقدرة أن يصلح بينهم ويطفئ نار الفتنة والقتال. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، هذا من نصرة المظلوم، قاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فالواجب الإصلاح بين المختلفين، بخلاف الذين يؤججون الفتنة وينمون بين الناس ويشون بينهم بالنميمة حتى يفرقوا بين المسلمين ويفرقوا بين الإخوة وبين الأقارب. نعم.
وقوله تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين.
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يلينون للمؤمنين ويذلون لهم محبة لهم، أعزة أي أقوياء على الكفار، يعادونهم ويبغضونهم، هذا شأن المسلم. الشاهد قولها عزة أذلة على المؤمنين، يعني يذلون لهم ويتواضعون لهم ويحبونهم. نعم.
وفي الصحيح: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. هذا يدل على فضل أبي بكر، وهذا إشارة إلى أنه الخليفة من بعده رضي الله عنه. ما الذي منع الرسول أن يتخذه خليلا؟ لأن الله اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة لا تقبل الاشتراك، لا يكون خليل الله وخليل فلان، لا يكون إلا خليلا لله وحده سبحانه وتعالى. والخلة هي أعلى درجات المحبة، هي أعلى درجات المحبة. ولكن أخوة الإسلام، فأبو بكر أخ للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا شرف لأبي بكر رضي الله عنه. أخوة الإسلام هذا وجه الشاهد من الحديث، أن المؤمنين أخوة. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أخرجاه.
كذلك المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، هذا يدل على الأخوة في الإسلام، وأن المسلمين يشد بعضهم بعضا ويقوي بعضهم بعضا ويناصر بعضهم بعضا على الحق. نعم.
ولهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما مرفوعا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين فيما بينهم بشيئين: أولا البنيان شد بعضه بعضا، البنيان إذا تماسك شد بعضه بعضا، أما إذا اختلت لبناته ومقوماته سقط. كذلك المؤمنون إذا تعاضدوا وتعاونوا على البر والتقوى فإنه يشتد كيانهم ومجتمعهم، وإذا تخاللوا سقطوا. وشبههم ثانيا بالجسد: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فأنت تتألم لألم أخيك وتفرح لفرح أخيك وتسر لسرور أخيك، هذه الأخوة الإيمانية وهذه مقتضياتها. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا. وأشار إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم.
لعلنا نؤجل هذا إلى الدرس القادم، الأخوة في الإسلام، نبدأ من الأخوة. نعم.
نتوقف الأذان.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم عنا. وعن طلبة العلم والإسلام والمسلمين خيرا. شيخ عبد الكريم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ.
الله إليكم فضيلة الشيخ.
ونستأذنكم إلى المدينة النبوية مع الأخ الحبيب الرحمن، فليتفضل بطرح الأسئلة مشكورا.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يقول: هل السحر التخيلي يخدع الكاميرا كما يخدع أعين الناس، بحيث يمكن أن يصور على الفيديو ويبث فيخدع جميع الناظرين ولو كانوا بعيدين عن الساحر؟
أعيد السؤال يا شيخ.
هل السحر التخيلي يخدع الكاميرا كما يخدع أعين الناس، بحيث يمكن أن يصور على الفيديو ويبث فيخدع جميع الناظرين ولو كانوا بعيدين عن الساحر؟
السحر يخيل على كل من نظر إليه، يخيل على كل من نظر إليه سواء كان قريبا أو بعيدا. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا كان ولاة الأمور في بلادنا لا يقتلون السحرة أو لا يهتمون في قتلهم، هل يجوز لبعض الصالحين أن يقتلوا من قدروا عليه إذا لم يترتب على ذلك مفسدة، لا سيما أنهم ينتشرون ويخوفون الناس ويأخذون أموالهم؟ وهل في فعل حفصة وجندب دليل في قدر غير ولاة الأمور للساحر؟ أفيدونا مأجورين.
قتل الساحر من الحدود، والحدود لا يقيمها إلا ولي أمر المسلمين، فإذا لم يوجد ولي أمر فلا يجوز لأفراد الناس أن يقيموها، لما يلزم في هذا من الفوضى ومن التعدي بعض الناس على بعض، كل يدعي أن فلان ساحر أو فلان فعل كذا لأجل أن يقتله، هذا ما يجوز حتى يثبت، لاحظ، حتى يثبت أنه ساحر بحكم القاضي، ثم القاضي ينفذ، ثم الولي الأمر ينفذ عليه ما ثبت عند القاضي. الأمور لا بد لها من إجراءات وليست فوضى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا اقتراح ورد من أحد الحضور، ولعل كلنا نؤيده على هذا. يقول فيه معالي الشيخ: نشهدكم بأننا نحبكم في الله. ويقول: تعلمون أن الجامعة الإسلامية يدرس فيها أكثر طلاب أكثر من 150 جنسية من أبناء الأمة الإسلامية، وهؤلاء كانوا يتمنون الاستفادة من دروس معاليكم، فجزى الله القائمين على المؤسسة الدعوة الخيرية خيرا، حيث أتاحوا لنا فرصة الاستفادة المباشرة من خلال هذه الأجهزة. ونحن نتمنى أن توافق معاليكم أن يوافق معاليكم على استمرار نقل هذه الدروس العلمية أو دروس العلمية في الرياض إلينا في المدينة خلال أيام الدراسة أيضا.
هذا راجع إلى القائمين على مؤسسة الدعوة، هم الذين ينظمون هذا الشيء، فأنتم خاطبوهم بهذا الشيء واطلبوا منهم، وأنا ليس عندي مانع من هذا. نعم. تبوه هنا في الرياض. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، كيف نرد على من يقول أن كفر الساحر كفر أصغر، ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف، والحدود كفارات لأصحابها، ولو كان كافرا كفرا أكبر لما كان في حقه حد؟
الكافر يقام عليه الحد، من أنواع الجرائم ما هو كفر يقام على صاحبها الحد. الساحر كافر بدليل القرآن الكريم، دليل الآية التي سمعتم من البقرة، من سورة البقرة، واضحة في أنه كافر، ويقام عليه حد الكفر. أليس المرتد يقام عليه حد الردة وهو كافر؟ المرتد يقام عليه حد الردة وهو كافر. الساحر إن كان في الأصل مسلما فهو مرتد، يقام عليه حد الردة. نعم.
ذكر الله للإخوة ونستأذن معاليكم في الانتقال إلى مدينة أبها مع الأخ موسى القحطاني، فليتفضل مشكورا.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. رجل يريد أن يؤدي العمرة في رمضان، فهل إذا أحرم من الميقات في آخر أيام شعبان ثم أدى العمرة في أول أيام رمضان، فهل تعتبر هذه العمرة عمرة رمضانية؟ جزاكم الله خيرا.
إذا أحرم بالعمرة قبل دخول شهر رمضان وأدى مناسكها في رمضان، فهذه عمرة بعضها في رمضان وبعضها في غير رمضان، ولا تكون كلها في رمضان. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ أثابكم الله، إذا سألني سائل عن أمر يشكل علي فقلت له قال الشيخ أو قال العالم الفلاني كذا وكذا، فهل أكون من الذين يقولون على الله بغير علم أنني إنما ناقل؟
إذا كنت متأكدا من قول العالم، والعالم الذي تنقل عنه من أهل العلم المعتبرين، أنت مخبر فقط، أنت تخبر بأن فلان العالم الفلاني قال كذا وكذا، أنت لست مفتيا وإنما أنت مخبر وناقل فقط، لكن لا بد أن تتأكد من هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز إعطاء الصدقة للذين يسألون الناس في المساجد علما أنهم يأتون من بلدان أخرى وظاهرهم الفقر؟
نعم، السائل له حق، فأنت تعطيه عن سؤاله وتكل أمره إلى الله، وإذا علمت أنه مستحق فهذا آكد عليك أن تعطيه، وإذا لم تعرفه فتعطيه، لأن السائل له حق، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في من يقول بجواز تعطيل النص كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في عام الرمادة على حد قوله أثابكم الله؟
لا يجوز تعطيل النص، وعمر رضي الله عنه درء الحد عن في عام الرمادة، هذا من باب درء الحد للشبهة، شبهة أنهم محتاجون وأنهم جائعون، هذا من درعه للشبهة، والحدود تدرى بالشبهات. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كم عدة المختلعة، وهل يجوز لمن خالعته أن يراجعها؟
المختلعة عدتها كعدة المطلقة 3 حيض، ويجوز لمختلعها أن يراجعها بعقد جديد، نعم، لأنها بائن بينونة صغرى فيعقد عليها عقدا جديدا، لا مانع. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الكفار كلهم يدخلون في حكم الرق الشرعي، أم أنه يطلق على الذين يؤسرون في الجهاد فقط؟
لا يكون يدخل في الرق إلا من أسر في الجهاد، من أسر في الجهاد من نساء الكفار وأطفالهم، هؤلاء هم لا يدخلون في الرق. نعم.
يكفي يا أهلا.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نستأذنكم في طرح الأسئلة التي عندنا في الرياض، ونبدأ بهذا السؤال الذي يقول كاتبه: فضيلة الشيخ، هل الشرك الأصغر يدخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به؟
ظاهر الآية أنه يدخل وأنه لا يغفر، لكن لا يعذب مثل تعذيب الشرك الأكبر، بل يعذب فيها بقدر ذنبه ثم يخرج من النار إلى الجنة مثل عصاة الموحدين. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم بدء الكافر بقول صباح الخير وما شابه ذلك؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، فأنت لا تبدأهم بالتحية، وإذا بدأوك فرد عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أشكل علي الجمع بين فتواكم في تحريم التصوير بالكاميرا وبين ما سمعته من فتواكم في الدرس الماضي من أنه لا مانع من إدخال القنوات الهادفة التي فيها النصيحة والإرشاد وهي تعتمد على التصوير بشكل كبير وليس على البث المباشر.
قلت هذا، أنا ما أفتيت بهذا، أنت متوهم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: تكثر العروض الترويجية في الصيف، ومن ذلك ما تقوم به بعض المطاعم من جعل الزبون يدفع مبلغا مقطوعا مقابل الطعام حتى الإشباع، أو ما يسمى بالبوفيه المفتوح، فهل هذا يجوز؟
هذا لا يجوز، لأنه عقد جهالة، لا يدرى ماذا يأكل، يأكل كثيرا أو قليلا، فأكله مجهول، ولا يجوز أخذ الثمن على شيء مجهول. البيع والشراء لا بد أن يكون الثمن معلوما والمبيع معلوما. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه أسئلة وردتنا عبر الموقع. سائل يقول: رجل صدم رجلا بسيارة خطأ ولم يمت الشخص المصاب إلا بعد أسبوع، فهل يترتب عليه أحكام قتل الخطأ وجزاكم الله خيرا؟
هذا يرجع فيه إلى المحكمة الشرعية، المحكمة الشرعية تحكم فيه هل هو قتل خطأ أو غير قتل خطأ، هذا يحتاج إلى تقرير المرور، يحتاج إلى أمور إجراءات، يحتاج إلى إجراءات. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل ثبت عن أبي
أقول يحتاج إلى تقرير المرور، ويحتاج أيضا إلى تقرير الأطباء عن موته، هل هو بسبب الصدمة أو بغيرها، يحتاج إلى أمرين: تقرير المرور من ناحية السير والخطأ في السير، تقرير الأطباء من ناحية الموت ما سببه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قام بدرس قبل خطبة الجمعة ومر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، أفتونا مأجورين؟
نعم، ورد أنه تلقى موعظة، يجتمعون ويلقى عليهم موعظة، ورد هذا في بعض الأحاديث، الله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا آخر سؤال يقول فيه أو تقول فيه السائلة: ما حكم تزين المرأة والفتاة في الحفلات والمناسبات للنساء وجزاكم الله خيرا؟
المرأة إذا خرجت من بيتها لا تتزين، بل تخرج بثياب عادية ولا تتطيب ولا تتزين عند خروجها من بيتها، سواء إلى الحفلات أو إلى غيرها. نعم.
أحسن الله إليكم. ولعلنا نتيح الفرصة للإخوة في الطائف لطرح الأسئلة، فليتفضل الشيخ هلال.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم. هذا سائل يقول: هل يعد الذبح لقدوم الملك أو الرئيس أو السلطان تقربا إليه شرك بالله مخرج من الملة، أم هو شرك أصغر؟
إذا كان الذبح عند قدوم الملك أو السلطان، إذا كان القصد تعظيمه بذلك ولا يوكل، هذا شرك بالله عز وجل، شرك أكبر. أما إذا كان القصد من الذبح هو عمل وليمة وطعام له ولغيره، هذا من باب عمل الولائم والأفراح، لا بأس به. نعم. وليس من باب التعظيم، وإنما هو من باب الإكرام فقط، باب الإكرام والفرح والسرور. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: مجموعة من الإخوة طلبة علم تخاصموا واختلفوا وتفرقوا بسبب مسألة في الإيمان، هل العمل شرط صحة أم شرط كمال؟ فهل من نصيحة لهم أذابكم الله؟
نصيحة لهم أن يتعلموا أولا، لا يتخاصمون وهم جهال أو مبتدئون، يتعلمون العلم وسيعلمون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وأن العمل داخل في الإيمان، فلا إيمان بدون عمل ولا عمل بدون إيمان، هما متلازمان دائما وأبدا. لكن على هؤلاء الإخوة أن يتركوا الجدال وأن يتعلموا ويعرفوا مذهب السلف الصالح ومذهب أهل السنة والجماعة، ويتركوا عنهم الجدال والخصام في أمور لا يحسنونها. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا يجوز أن أشفع في القاتل بأن يعفى عنه ولا يجوز أني أشفع في السارق بأن لا تقطع يده؟
لأن القتل حق لأقارب الميت، إن شاءوا عفوا وإن شاءوا اقتصوا، حق للمخلوق، القصاص حق للمخلوق يدخله العفو. أما حد السرقة وحد الزنا هذا حق لله، لا يجوز لأحد أن يتدخل فيه. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة حملت بجنينين وبعد 5 أشهر أسقطت واحدا منهم ونزل عليها دم، فهل هذا الدم دم نفاس وما هي مدته مع العلم أن الجنين الآخر ما زالت تحمله؟
إذا كانت حاملا بتوأمين فولدت الأول بواحد 80 يوم فأكثر، فإن النفاس يبدأ من ذلك، يبدأ من ولادة الأول ويستمر إلى أن تلد الثاني وتنفس عليه أيضا. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا
إلا أن انقطع الدم، إذا نفست على الأول وانقطع الدم والثاني لا يزال في بطنها فإنها يكمل نفاسها من الأول، ثم إذا ولدت الثاني تبدأ نفاسا جديدا عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال: هل شرب الدخان وحلق اللحى وإسبال الثياب والغيبة والكذب التي ابتلي بها كثير من الناس من المنكرات التي تمنع الإنسان من حضور حفلات الزواج وغيرها إذا لم يستطع الإنسان إنكارها؟
كل المعاصي كبائر أو صغائر إذا كانت في الحفلات فلا تحضرها إلا بشرط أن تنكرها وأنت أن يمتنعوا منها، فإذا أنكرتها ولم يمتنعوا فإنك تخرج من هذا المكان تبتعد عنه إذا لم يمتنعوا، أما أن تحضر وتسكت هذا أمر لا يجوز، هذا أمر لا يجوز، والإنكار بالقلب يقتضي أنك تخرج من المكان. نعم،
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. وننوه إلى أن درس معالي الشيخ محمد بن حسن هذه الليلة يعتذر عنه كالسابق، ونسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا
الشيخ محمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العصبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. من الكبائر التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم العصبية الجاهلية، وهي أن الإنسان يتعصب لقومه وقبيلته سواء كانوا على حق أو على باطل، هذه العصبية الجاهلية. الواجب أن المسلم يكون مع الحق، يدور مع الحق أينما دار، إن كان الحق مع قومه صار معه، وإن صار الحق مع غير قومه دار مع الحق، هذا هو المسلم. أما الذي يكون مع قومه مطلقا سواء كانوا على حق أو باطل، فهذه هي العصبية الجاهلية. وكذلك الذي يكون مع شيخه أو إمامه يناصره ولو كان مخطئا، هذا أيضا من عصبية الجاهلية. والذي يتعصب لمذهبه أو مذهب إمامه ولو كان مخطئا، هذا من العصبية الجاهلية. فالواجب أن المسلم يكون مع الحق ومع من كان معه الحق، سواء كان من قومه أو من غير قومه، ولا يكن كما قال الشاعر: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. هذه عصبية الجاهلية، إن غوت غويت وإن ترشد أرشد، هذه عصبية الجاهلية. واجب أن المسلم يكون رائده وهدفه ومقصوده الحق وأهل الحق. وكذلك الذي يتعصب لحزبه أو جماعته وهم مخالفون للحق، لا يجوز هذا. الواجب أن يكون مع من معه الحق، هذا هو المسلم الذي يريد الحق وينشده ويتبعه أينما كان. نعم.
عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا: من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث فيه التنفير من العصبية الجاهلية، وأن الإنسان يقاتل، يجب أن يقاتل تحت راية الحق، ولا يكون ولا يقاتل مع راية الضلال أو راية الباطل ينتصر لها، وهي الراية العمية. فمن قتل تحت هذه الراية العمية ينصر باطلا أو يذل حقا ويخذل حقا فقتلته جاهلية، قتلته جاهلية، يعني يكون يموت على مذهب الجاهلية التي هي العصبية. هذا وعيد شديد، هذا وعيد شديد. ومن ذلك في عصرنا الحاضر الذين ينتمون إلى الأفكار المنحرفة ويقاتلون دونها ويدعون أنهم شهداء وهم تحت راية عمية، راية خارجة عن الحق مخالفة للجماعة شاقة لعصا الطاعة، فهؤلاء من هذا الصنف تكون قتلتهم جاهلية وهم يزعمون أنهم شهداء. نعم.
ولأبي داود بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا: فمن نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردى في بئر فهو ينزع بذنبه. فهو كالبعير الذي ردى في بئر فهو ينزع بذنبه.
ينزع. نعم. ينزع. نعم. نعم. لا نعم. أعد الحديث.
قال: فمن نصر قومه على غير الحق.
نصر قومه على غير حق، الواجب أنه إذا رأى قومه على غير حق يناصحهم ويبين لهم خطأهم، فإن قبلوا منه فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فإنه يعتزلهم ولا يكون معهم على الباطل ولا يقاتل معهم على الباطل. من قاتل مع قومه وهم على غير حق فهو مثل البعير إذا سقط في البير ينزع بذنبه، بمعنى أن البعير يحرك ذنبه ليريد النجاة، وهل ذنبه سينجيه؟ لا ينجيه ذنبه، وحركته من مؤخرته إنما تنجيه الحركة التي من الأمام، الحركة التي تخلص بها. فهذا منكوس، تحرك من الخلف يريد النجاة، هذا مثل مثله مثل البعير، هو يريد من قتاله مع أهل الباطل من قومه يريد من ذلك العزة، وهو في الحقيقة يذل نفسه، وقتاله قتال ذلة لا ينفعه شيئا بل يضر. كما أن البعير لا ينجو إذا حرك ذنبه وهو ساقط في البئر أو ساقط في منحدر، لا ينجيه حركة ذنبه. فهذا مثل الذي يقاتل مع راية جاهلية، قتاله لا ينجيه بل يزيده ذلا ومهانة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من آوى محدثا.
نعم. من آوى محدثا، محدث هو الذي فعل جريمة يستحق عليها إقامة الحد، كالزاني المحصن أو الزاني البكر يجب عليه الحد، الجلد أو الرجم، السارق يجب عليه قطع يده، القاذف يجب جلده 80 جلدة، وشارب الخمر يجلد 40 أو 80 جلدة. فالذي وجب عليه حد من الحدود التي وضعها الله سبحانه رادعة للناس عن الجرائم والفواحش لا بد من تطبيقها ولا بد من تنفيذها. وفي الحديث: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. ولما أراد أن يشفع أسامة بن زيد رضي الله عنهما عند الرسول صلى الله عليه وسلم في امرأة تقرر قطع يدها، كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قطع يدها. جاء قومها يستشفعون بأسامة حب الرسول صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فكلم الرسول فغضب عليه، قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فحدود لا يجوز أن أحد تدخل في إسقاطها، إذا تقررت عند الحاكم ثبتت عند الحاكم لا يجوز لأحد أن يتدخل في إسقاطها، بل يجب تنفيذها طاعة لله عز وجل وردعا للمجرمين، لأن هذه الحدود رحمة من الله عز وجل، فإذا قطعت يد واحد أمن الناس على أموالهم، وإذا جلد قاذف أمن الناس على أعراضهم، وإذا رجم أو جلد الزاني أمن الناس على أعراضهم وعلى أنسابهم ونسلهم. أما إذا تهاون الناس في تنفيذ الحدود عمت الفوضى، انتشرت الفواحش واختل الأمن، فهذه الحدود رحمة من الله سبحانه وتعالى وليست وحشية كما يقوله الكفار وأذناب الكفار، هذه وحشية، بل الوحشية ترك المجرمين، الوحشية هي ترك المجرمين يعيثون في المجتمع فسادا، هذه هي الوحشية. أما إقامة الحدود فهي رحمة وحماية للمجتمع، ثم هؤلاء يرحمون المجرم ولا يرحمون المظلوم، يرحمون الظالم المجرم ولا يرحمون المظلوم المعتدى عليه، هذا من انتكاس الفطر، فساد العقول. فالحدود هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، ولهذا جاء في الحديث لحد يقام في الأرض خير لها من أن تمطر 40 صباحا، حد الواحد يقام في الأرض خير للأرض من أن تمطر 40 صباحا، لأن الحدود فيها آثار طيبة، فيها رحمة، وإذا أقيمت أمن الناس وارتدع المجرم وكل وقف عند حده. نعم.
عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم.
هذا الحديث عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، يعني أربع جمل، كلمات جمل. لعن الله من ذبح لغير الله، هذه الأولى، بدأ بالذبح لغير الله لأنه شرك، والشرك أعظم الذنوب، فبدأ به صلى الله عليه وسلم. من ذبح لغير الله، ذبح تقربا إلى غير الله، كأن يذبح للقبر، يذبح للصنم، يذبح للجن، يذبح للشياطين ليستعيذ من شرهم ومن أجل أن يأمن شرهم كما يفعله الجهال، الذبح عبادة. قال تعالى: فصلي لربك وانحر. كما أن الصلاة لا تكون إلا لله، الذبح لا يكون إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فقرن النسك مع الصلاة، والنسك هو الذبح، دل على أنه عبادة عظيمة لا يجوز أن يذبح لغير الله. من ذبح لغير الله فقد خرج من الدين وأشرك بالله الشرك الأكبر، مخرج من الملة، وهو ملعون أيضا، مطرود من رحمة الله. لعن الله من ذبح لغير الله، فهذا يدل على أن الذبح لغير الله كبيرة من أعظم الكبائر، والشرك هو أعظم الكبائر، أكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل. من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والدي. الواجب بر الوالدين والإحسان إليهما بالقول والفعل، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. هذا ينافي ما أمر الله به من القول الطيب مع الوالدين، من البر بهما تطيب الكلام معهما وعدم رفع الصوت عليهما، فإذا خالف ذلك وتلفظ بالكلام القبيح مع والديه بأن لعنهما، دعا عليهما باللعنة، فإن الله يلعنه، لأن الجزاء من جنس العمل، ويعني يطرده، يلعنه يعني يطرده من رحمته. قد لا يلعن الإنسان والديه مباشرة، ولكن يتسبب في لعنهما بأن يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، فيكون هو المتسبب في ذلك. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يلعن الرجل والديه، قال يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، يسب أبا الرجل فيسب أباه، فلا يلعنهما مباشرة ولا يتسبب في لعنهما، فإن تسبب في لعنهما من غيره فإنه يكون قد لعنهما فيلعنه الله ويطرده ويبعده من رحمته. لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا، عرفنا هذا، عرفنا أن المحدث هو الذي استحق أن يقام عليه حد من الحدود التي شرعها الله سبحانه فيؤويه هذا ويحميه من إقامة الحد عليه، يكون له جاه، يكون له مكانة، يكون له سلطة فيحمي هذا المجرم. هذا قد لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لعنه رسول الله فقد لعنه الله. لعن الله من غير منار الأرض، والمراد بها المراسيم التي تكون على حدود الأملاك، تكون أرض مشتركة بين شركاء ثم تقسم ويوضع مراسيم على حدود الأملاك المقسومة، فمن غير هذه المراسيم فقد لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن في تغييرها إخلالا بحقوق الناس، تضيع الحدود فتتداخل فيدخل من حق هذا على هذا ومن حق هذا على هذا، والسبب هو الذي غير هذه الحدود. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب المظالم، باب ظلم اليتيم.
كتاب المظالم، المظالم جمع مظلمة، مأخوذ من الظلم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. والظلم موبقة كبيرة عظيمة خطيرة، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. كأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. والآيات تحريم الظلم كثيرة، وكذلك الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة في تشديد في شأن الظلم. وهو كبيرة من كبائر الذنوب. قال جل وعلا: فنجعل لعنة. قال سبحانه وتعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. لعنهم الله سبحانه وتعالى. والظلم ثلاثة أنواع: ظلم بين العبد وبين ربه، وهو ظلم الشرك. الشرك ظلم لأنه وضع للعبادة في غير موضعها، فهو ظلم. قال الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم، لأنه وضع للعبادة في غير من يستحقها، فلذلك صار هو أعظم الظلم وأشد الظلم. وهذا الظلم لا يغفره الله إلا بالتوبة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الظلم لا يغفر إلا بالتوبة، وإذا مات عليه على الشرك صاحبه خالد مخلد في النار، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك مخبط للأعمال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك أولا لا يغفره الله، ثانيا أن صاحبه إذا مات عليه فهو مخلد في النار، ثالثا أنه يحبط الأعمال مهما كانت فإنها تبطل ولا تقبل. فذنب هذا شأنه يكون خطيرا جدا، وهو أعظم أنواع الظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، بدليل الآية الأخرى إن الشرك لظلم عظيم. هذا نوع. النوع الثاني: ظلم العبد للناس في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم. ظلم العبد للناس في دمائهم وأبدانهم وأعراضهم وأموالهم، كان يقتل بغير حق أو يضرب بغير حق أو يسب أو يقذف أو يغتاب، فإن هذا تعد على أعراض الناس، تعدي على أعراض الناس. وفي أموالهم بأن يأخذ أموالهم بغير حق، إما بالغصب وإما بالخصومة الباطلة وإما بالغش والخديعة والخيانة في المعاملة، فكل هذا من أخذ أموال الناس بالباطل، أو بالسرقة أو بالنهب، نهب أموال الناس بالقوة، كل هذا من ظلم الناس في أموالهم. وهذا النوع من الظلم لا يغفر إلا إذا سمح صاحبه، حتى لو تاب الإنسان واستغفر وهو يظلم الناس لا يغفر إلا بمسامحة أصحاب الحقوق، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، فإذا لم يسمحوا فإنه لا يغفر له ولو استغفر ولو تاب. لأن هذه حقوق مخلوقين لا تسقط إلا بإسقاطهم لها أو بإعطائهم إياها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته وأعطيت للمظلومين، وإن لم يكن له حسنات أو فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلومين طرحت عليه وطرح في النار. فحقوق المخلوقين أمرها خطير جدا لا يتساهل الإنسان فيها ويظن أنها تركت ونسيت وضاعت، لا، لا تنسى ولا تضيع، ولا بد من القصاص يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، قال له: إياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم مستجابة ولو كان كافرا، لا يجوز الظلم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، لا يجوز ظلم الناس. النوع الثالث: ظلم العبد لنفسه، ظلم العبد لنفسه بالمعاصي والسيئات، لأن الإنسان مسترعا على نفسه، مسترعا على نفسه بأن يصلحها وأن يحفظها وأن يجنبها ما يضرها ويحملها على ما ينفعها. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها بالطاعة والأخلاق الطيبة، ودساها يعني دسها في التراب ودنسها بالمعاصي. فنفسك رعية، أنت مسترعا عليها، أنت مسترعا عليها، فعليك أن تحافظ على نفسك ولا تهملها ولا تطعها، لا تطعها فيما تريد من الشر ومن الشهوات المحرمة، وتظن أن هذا إكرام لها، بل هذا إهانة لها. عليك أن تحبسها عن معصية الله وأن تلزمها بطاعة الله عز وجل. هذا ظلم العبد لنفسه. والظلم النوع الأول لا يغفره الله كما سبق. النوع الثاني وهو ظلم العباد لا يسقط إلا بإسقاطهم وعفوهم عنه، لا يترك الله منه شيئا. الظلم الثاني لا يترك الله منه شيئا. أما الظلم الثالث وهو ظلم العبد لنفسه فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء عذبه. نعم.
قال: باب ظلم اليتيم.
والظلم أنواع، الظلم أنواع، ظلم الناس أنواع. أشد ظلم الناس ظلم اليتيم الذي مات أبوه وهو صغير ولا يعرف مصالح نفسه ولا يستطيع أن يحفظ ماله لقصوره، فلا يغتنم أحد يتمه فيأكل ماله أو يتلاعب بماله، فهذا من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله، أكل مال اليتيم من السبع الموبقات كما يأتي: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يجب المحافظة على أموال الأيتام، وعدم التلاعب بها أو التساهل فيها، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم عند البلوغ، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. يبادر بأكلها قبل يكبر الطفل، يغتنم صغره ويأكلها، لا، بدارا أن يكبر. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إذا كان قائما عليها ويحتاج إلى أجرة فإنه يأخذ الأجرة بالمعروف المتعارف عند الناس، لا يأخذ أكثر مما يستحق، وإن تركها فهو أفضل، وإن ترك الأجرة فهو أفضل. كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بما تعارف عليه الناس، لا يسرف في أكله منها ويقول هذه أجرة. نعم.
وقول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون أموال اليتامى، يأكلونها ظلما بغير حق، أنهم إنما يأكلون في بطونهم نارا. هم يزعمون أنهم يأكلون طعام وشراب وهو في الحقيقة نار تتلظى في أجوافهم، يأكلون في بطونهم نارا، هذا في الدنيا، وسيصلون سعيرا في الآخرة. فهذا وعيد شديد في الذين يأكلون أموال اليتامى بغير حق. نعم.
ولهما عن أبي هريرة مرفوعا: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا السبع أي سبع الجرائم، الموبقات يعني المهلكات، المهلكات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، هذا أول، هذا أكبر الكبائر وأكبر الموبقات، الشرك بالله عز وجل. الثاني السحر، السحر هو الموبقة الثانية من الموبقات السبع. والسحر في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه، السحر ما لطف وخفي سببه، هذا في اللغة. وأما السحر في العرف فهو على قسمين: قسم يؤثر في الأبدان، سحر حقيقي، قسمان: القسم الأول سحر حقيقي يؤثر في الأبدان إما بالموت، فقد يقتل السحر، يقتل المسحور، وإما بتخبيل عقله، وإما بالتأثير في بدنه بالمرض والآفات، يؤثر في الأبدان فيقتل أو يخبل العقل أو يمرض الجسم، هذا سحر حقيقي. وهو عبارة عن رقى وعقد، عبارة عن رقى وعقد وعزائم تؤثر في بدن المسحور أو في عقله، وهذا أعظم أنواع السحر. النوع الثاني سحر تخييلي، وهو القمرة الذي يخيل إلى الناس الأشياء على غير حقيقتها، يخيل للناس أنه يسحب السيارة بشعره، أو أنه تطعه السيارة ولا تؤثر فيه، أو أنه يطعن نفسه بالحديد، أو يطعن عينه بأصياخ الحديد ولا تضره، أو أنه يأكل الجمر. هذا سحر تخييلي، سحر قمرة والعياذ بالله، يخيل إلى الناس الشيء الذي لا حقيقة له، وهذا مثل سحر قوم فرعون مع موسى، ألقوا حبالهم وعصيهم وقد حشوها بالزئبق والحيل، خيلوا، قال جل وعلا يخيل إليه، أي إلى موسى عليه السلام، من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه إلى موسى وهي لا تسعى، هي في الحقيقة لا تسعى، هي جماد، لكن جعلوا عليها أشياء تظهرها بمظهر غير الحقيقة بمهارتهم السحرية. قال تعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس، سحروا أعين، ما قال سحروا الناس، قال سحروا أعين الناس، هذا السحر التخيلي على العيون فقط، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، هذا سحر تخيلي، وهو الذي يستعمل الناس من أجل أن يخيلوا على الناس ويسحروا عيونهم. والسحر بنوعيه الحقيقي والتخييلي كفر بالله، كفر، مع أنه كبير من السبع الموبقات فهو كفر بالله عز وجل. قال تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فجعل تعليم السحر كفر. وقال عن الملكين وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. والسحر ضرر محض، تعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه أي استبدله واستعمله ما له في الآخرة من خلاق، هذا يدل على كفر الساحر، لأن الكافر هو الذي ليس له في الآخرة غير الجنة من خلاق، يعني نصيب. هذه مواضع من الآية تدل على كفر الساحر كفرا أكبر يخرج من الملة، وحده إذا ثبت عليه السحر، إذا ثبت أنه ساحر إما بإقراره وإما بالبينة التي تقوم عليه، حده أنه يقتل حتما ولا يستتاب، لأنه وإن تاب في الظاهر فإنه لا يتوب في الباطن، فيقتل حتما ولا يستتاب. حد، قال صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف، وقد قتل السحرة 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر وابنته حفصة وكعب الذي قتل الساحر بحضرة الخليفة. قال الإمام أحمد: ثبت قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب كتب إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وحفصة بنت عمر أم المؤمنين قتلت جارية لها سحرتها، وجندب بن كعب قتل ساحرا بحضرة أحد أمراء بني أمية، كان يخيل إلى الحاضرين أنه يقتل الشخص ثم يحييه، فقرب منه جندب وضربه بالسيف وقال: إن كان صادقا فليحي نفسه، وقتله. لهذا قال الإمام أحمد: ثبت قتل السحرة عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. نعم، هذا هو السحر، شرك بالله والسحر. والثالث من الموبقات قتل النفس التي حرم الله بغير حق. المؤمن لا يجوز قتله إلا بثلاث: إما الثيب الزاني، وإما النفس بالنفس، أو المرتد التارك لدينه المفارق للجماعة. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وما عدا ذلك فإن الله جل وعلا قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا المؤمن. وكذلك النفس التي حرم الله أيضا المعاهد، الكافر المعاهد والمستأمن، هذا حرم الله قتله، فهو داخل في قوله التي حرم الله إلا بالحق. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 سنة، لم يرح رائحة الجنة. حتى قتل الخطأ، إذا قتل المعاهد خطأ ففيه ما في قتل المؤمن خطأ، فيه الدية والكفارة: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هذه النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: النفس بالنفس، ثيب الزاني، التارك لدينه المفارق للجماعة. أكل الربا، الرابعة أكل الربا. والربا من أخبث المكاسب، قد توعد الله عليه بأنواع من الوعيد في القرآن الكريم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا الربا من أقبح المكاسب وأخبثها، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالربا ممحوق، ولو كثر ولو تضخمت أرصدة المرابين فإنها ممحوقة البركة، لا ينتفعون بها ولا ينفعون، هم لا ينتفعون بأنفسهم، بل إنهم يخزنونها ويدخرونها ولا ينتفعون بها ولا ينفعون أحدا بالصدقة والإحسان والبر، فهو ممحوق البركة. السادس أكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم، وهذا سبق الكلام فيه. والسابع نعم تولي يوم الزحف، السادس تولي يوم الزحف، وذلك إذا التقى المؤمنون والكفار في القتال فلا يجوز لمن حور من المسلمين أن ينهزم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. تولي يوم الزحف كبيرة من كبائر الذنوب، يجب على من حضر المعركة وهو يستطيع القتال أن لا ينهزم وأن يقاتل مع المسلمين. تولي من السبع الموبقات. والسابعة والأخيرة قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والقذف المراد به الرمي بالزنا، أن يرمي امرأة محصنة غافلة عفيفة يرميها بالزنا. قال جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن الله غفور رحيم. قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذه السبع الموبقات، نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب غصب الأرض.
نعم، من الظلم، من المظالم التي ترجم لها المصنف، من المظالم الكبيرة من كبائر الذنوب غصب الأرض. يكون لإنسان أرض ثم يأتي إنسان ويستولي عليها. الغصب هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، هذا هو الغصب. إذا كان لإنسان أرض وجاء أحد وغصبها منه فإنه يوم القيامة يطوقها من سبع أراضين. نعم.
عن سعيد بن زيد رضي الله عنه مرفوعا: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. أخرجاه.
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وهو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ادعت عليه امرأة مجاورة له في الأرض، ادعت عليه أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال رضي الله عنه: أنا آخذ أرضها، قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. هذا الشبر، فكيف الذي يقتطع المسافات والعياذ بالله سيكون طوقا في عنقه يوم القيامة وله طبقة واحدة من الأرض بل طبقات. هذا دليل على أن الأرض طبقات، وأن من ملك أعلاها ملك أسفلها، فله أن يحفر، وما وجد فيها من كنوز أو من معادن فإنه ملك له لأنه في ملكه، فهو يملك أعلى الأرض وأسفلها، وحتى هواء الأرض يملك هواءها ويبني فوقها، فلا يجوز لأحد أن يظلمه في أرضه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الظلم في الأبدان.
الظلم في الأبدان يكون بالقتل أو بالضرب. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من أم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا، ورجل اعتبد محررا. رواه أبو داود والطبراني بسند جيد.
ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، هذا وعيد شديد. من هم؟ الأول من أم قوما وهم له كارهون، يكرهونه بحق. أما إن كانوا يكرهونه بغير حق فلا يدخلوا في أهل الوعيد، بل يكرهونه من باب الهوى والتغرضات، الناس لا يرضيهم أحد، فهذا لا يدخل في الحديث. إنما إذا كانوا يكرهونه لحق، لكونه سيئا في دينه أو سيئا في أمانته يكرهونه، فهذا لا تقبل صلاته، لا تقبل صلاته. وجاء في الحديث أن 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 أنه لا تتجاوز صلاته رأسها، لا ترتفع إلى السماء، هذا إذا كانوا يكرهونه بحق، لكونه على مذهب باطل أو عقيدة فاسدة أو غير ذلك من الأمور. لكن استولى على المسجد بقوة السلطان وبقوة، فإنه لا تقبل صلاته ولو صلى بهم. ثاني، نعم، من
الصلاة دبارا،
من يأتي الصلاة دبارا يعني يتأخر عن الصلاة مع الجماعة حتى تفوته، أو يتأخر عن الصلاة في وقتها حتى يخرج وقتها، فهذا لا تقبل صلاته لأنه صلاها في غير وقتها، أو أنه تأخر عن الجماعة بغير عذر، هذا أيضا لا تقبل صلاته، هذا وعيد شديد. وإن كان لا يؤمر بالإعادة لكن هذا وعيد شديد عليه. الثالث، من استعبد حرا، إنسان، الأصل في المسلم، الأصل في الإنسان أيا كان، الأصل في الآدمي الحرية، ولا يثبت عليه الرق إلا بحكم شرعي، الجهاد في سبيل الله كما سبق. فالذين يغصبون الأحرار، ينهبونهم وهم صغار، يسترقونهم ويبيعونهم، هؤلاء لا تقبل صلاتهم وإن صلوا. أو أن عنده عبد مملوك، أو أن عنده عبدا مملوكا يعتقه ثم يجحد عتقه ويستخدمه على أنه رقيق، هذا استعبد حرا. الواجب أن يعلن، الواجب أن يعلن أنه أعتقه ولا يجحد ذلك من أجل أن يستعبده. نعم. وهذا محل الشاهد من الحديث، استعبد حرا، هذا من الظلم في الأبدان. نعم.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا، من جرد ظهر مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان.
من جرد ظهر مسلم بغير حق، يعني كشف ظهره ليضربه بغير حق، يجلده بغير حق، وكشف ظهره ليشتد عليه الألم، لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان، هذا وعيد شديد. دل على أن الذي يظلم الناس في أبدانهم بالضرب، الذي يظلم الناس في أبدانهم بالضرب أن الله يغضب عليه، وهذا يدل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الظلم في الأموال.
نعم. نعم.
في الصحيح: ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن.
نعم، ظلم في الأموال، وذلك بأن ينهب مال الإنسان، يأخذه ويخطفه منه أو يسرقه خفية، أو يأخذه من بالخديعة والغش، فكل ما مال المسلم حرام، مال المسلم حرام إلا بحق. وهذا من أنواع ظلم المال، من أنواع ظلم المال النهبة، أن ينتهب نهبة يرفع إليه الناس فيها أبصارهم، يعني تكون جهارا، تكون النهبة جهارا. أما إن كانت النهبة كفية هذه سرقة، لا ينتهبها وهو مؤمن، هذا دليل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، لأن سلب الإيمان يدل على أن الذنب من الكبائر، وليس المراد أنه يكفر، بل المراد أنه ليس بمؤمن يعني كامل الإيمان، أن هذا ينقص إيمانه، وهذا وعيد شديد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب خذلان المظلوم.
كذلك من الواجب على المسلم، أن يساعد المظلوم ويخلصه من الظلم. إذا ظلم أخوك فلا تدبر عنه وتتركه وأنت تقدر على مناصرته، فهذا من الكبائر، إذا تركته وأنت تقدر على تخليصه من الظلم ودفع الظلم عنه فهذا من الكبائر، سواء كان الظلم في بدنه أو في ماله أو في عرضه، تدافع عن أخيك، واجب عليك هذا، فإن تركته وأنت تقدر صار هذا من الكبائر. نعم.
عن سهل بن حنيف رضي الله عنه مرفوعا: من أذل عنده مسلم فلم ينصره وهو يقدر أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. رواه أحمد.
من أذل عنده مسلم في بدنه أو في ماله أو في عرضه وهو يقدر أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة، هذا دليل على أن خذلان المسلم وعدم نصرته أنه من كبائر الذنوب لمن يقدر على مناصرته، سواء كان الظلم واقعا على بدنه أو على عرضه أو على ماله، فإنه يدافع عنه كما يدافع عن نفسه. نعم.
ولأبي داود عن جابر وأبي طلحة رضي الله عنهما مرفوعا: ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ مسلم ينصر امرأ مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته.
نعم. وهذا مثل الحديث الذي قبله، أن من أهين عنده مسلم في عرضه تكلم فيه طعن فيه وهو يقدر على الدفاع عنه ثم تركه، أن الله جل وعلا يذله في موقع يحب أن ينصر فيه، هذا من باب الوعيد الشديد. وعلى العكس، من نصر مسلما يذل نصره ودافع عنه فإن الله ينصره في موقف يحب أن ينصر فيه، لأن الجزاء من جنس العمل. وعلى هذا فالذين يحضرون المجالس التي يكون فيها غيبة ونميمة ولا ينكرون على هؤلاء الذين يظلمون الغائبين يتكلمون في أعراضهم، خصوصا إذا كان المغتاب من ولاة الأمور أو من العلماء أو من أهل الفضل، فإن الواجب أشد، لأن هذا دفاع عن الشخص ودفاع عن الإسلام، لأن هؤلاء ولاة الأمور المسلمين وعلماء المسلمين هؤلاء ينصر الله بهم الإسلام، فإذا أذلوا وأهينوا أهين الإسلام بذلك، فهذا يؤكد على من حضر في المجالس التي فيها اغتياب الناس، اغتياب العلماء، اغتياب ولاة الأمور، يؤكد على من حضر أن ينكر عليهم وأن يعظهم ويذكرهم بذلك، وأن يدافع عن إخوانه ويقول: ما علمنا عليهم إلا خيرا، وفلان معروف بالخير، وفلان وولي الأمر له الحق على المسلمين أن يحترموه وأن يدعو له وأن يدافع عنه، لأن هذا دفاع عن الإسلام، دفاع عن العلماء، دفاع عن ولاة أمور المسلمين، هذا من الدفاع عن الإسلام، وإهانتهم إهانة للإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أخوة الإسلام وحق المسلم على المسلم.
نعم، المسلمون إخوة كما قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، إخوة في الدين، ليسوا إخوة في النسب، إنما هم إخوة في الدين. أخوة الدين أقوى من أخوة النسب، لأن أخاك الذي ليس على دينك عدو لك، كافر، ليس وإن كان أخلك من النسب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فأخوة الدين أقوى من أخوة النسب. نعم.
وقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم.
إذا حصل بين المسلمين اختلاف أو قتال، فيجب على من عنده المقدرة أن يصلح بينهم ويطفئ نار الفتنة والقتال. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى قاتلوا التي تبغي، هذا من نصرة المظلوم، قاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فالواجب الإصلاح بين المختلفين، بخلاف الذين يؤججون الفتنة وينمون بين الناس ويشون بينهم بالنميمة حتى يفرقوا بين المسلمين ويفرقوا بين الإخوة وبين الأقارب. نعم.
وقوله تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين.
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يلينون للمؤمنين ويذلون لهم محبة لهم، أعزة أي أقوياء على الكفار، يعادونهم ويبغضونهم. هذا شأن المسلم. الشاهد قولها عزة أذلة على المؤمنين، يعني يذلون لهم ويتواضعون لهم ويحبونهم. نعم.
وفي الصحيح: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنه قوة الإسلام أفضل.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. هذا يدل على فضل أبي بكر، وهذا إشارة إلى أنه الخليفة من بعده رضي الله عنه. ما الذي منع الرسول أن يتخذه خليلا؟ لأن الله اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا، والخلة لا تقبل الاشتراك، فلا يكون خليل الله وخليل فلان، لا يكون إلا خليلا لله وحده سبحانه وتعالى. والخلة هي أعلى درجات المحبة، هي أعلى درجات المحبة. ولكن أخوة الإسلام، فأبو بكر أخ للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا شرف لأبي بكر رضي الله عنه، أخوة الإسلام. هذا وجه الشاهد من الحديث، أن المؤمنين أخوة. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أخرجاه.
كذلك المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، هذا يدل على الأخوة في الإسلام، وأن المسلمين يشد بعضهم بعضا ويقوي بعضهم بعضا ويناصر بعضهم بعضا على الحق. نعم.
ولهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما مرفوعا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين فيما بينهم بشيئين: أولا البنيان، شد بعضه بعضا، البنيان إذا تماسك شد بعضه بعضا، أما إذا اختلت لبناته ومقوماته سقط. كذلك المؤمنون إذا تعاضدوا وتعاونوا على البر والتقوى فإنه يشتد كيانهم ومجتمعهم، وإذا تخاللوا سقطوا. وشبههم ثانيا بالجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فأنت تتألم لألم أخيك وتفرح لفرح أخيك وتسر لسرور أخيك. هذه الأخوة الإيمانية وهذه مقتضياتها. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا. وأشار إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم.
لعلنا نؤجل هذا إلى الدرس القادم، الأخوة في الإسلام، نبدأ من الأخوة. نعم.
نتوقف الأذان.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم عنا وعن طلبة العلم والإسلام والمسلمين خيرا. شيخ عبد الكريم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ.
ونستأذنكم إلى المدينة النبوية مع الأخ الحبيب الرحمن، فليتفضل بطرح الأسئلة مشكورا.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يقول: هل السحر التخيلي يخدع الكاميرا كما يخدع أعين الناس، بحيث يمكن أن يصور على الفيديو ويبث فيخدع جميع الناظرين ولو كانوا بعيدين عن الساحر؟
أعيد السؤال يا شيخ.
هل السحر التخييلي يخدع الكاميرا كما يخدع أعين الناس، بحيث يمكن أن يصور على الفيديو ويبث فيخدع جميع الناظرين ولو كانوا بعيدين عن الساحر؟
السحر يخيل على كل من نظر إليه، يخيل على كل من نظر إليه سواء كان قريبا أو بعيدا. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا كان ولاة الأمور في بلادنا لا يقتلون السحرة أو لا يهتمون في قتلهم، هل يجوز لبعض الصالحين أن يقتلوا من قدروا عليه إذا لم يترتب على ذلك مفسدة، لا سيما أنهم ينتشرون ويخوفون الناس ويأخذون أموالهم؟ وهل في فعل حفصة وجندب دليل في قدر غير ولاة الأمور للساحر، أفيدونا مأجورين؟
قتل الساحر من الحدود، والحدود لا يقيمها إلا ولي أمر المسلمين، فإذا لم يوجد ولي أمر فلا يجوز لأفراد الناس أن يقيموها، لما يلزم في هذا من الفوضى ومن التعدي بعض الناس على بعض، كل يدعي أن فلان ساحر أو فلان فعل كذا لأجل أن يقتله، هذا ما يجوز حتى يثبت، لاحظ، حتى يثبت أنه ساحر بحكم القاضي، ثم القاضي ينفذ، ثم الولي الأمر ينفذ عليه ما ثبت عند القاضي. الأمور لا بد لها من إجراءات وليست فوضى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا اقتراح ورد من أحد الحضور، ولعل كلنا نؤيده على هذا. يقول فيه معالي الشيخ: نشهدكم بأننا نحبكم في الله. ويقول: تعلمون أن الجامعة الإسلامية يدرس فيها أكثر طلاب أكثر من 150 جنسية من أبناء الأمة الإسلامية، وهؤلاء كانوا يتمنون الاستفادة من دروس معاليكم، فجزى الله القائمين على المؤسسة الدعوة الخيرية خيرا، حيث أتاحوا لنا فرصة الاستفادة المباشرة من خلال هذه الأجهزة، ونحن نتمنى أن توافق معاليكم أن يوافق معاليكم على استمرار نقل هذه الدروس العلمية أو دروس العلمية في الرياض إلينا في المدينة خلال أيام الدراسة أيضا.
هذا راجع إلى القائمين على مؤسسة الدعوة، هم الذين ينظمون هذا الشيء، فأنتم خاطبوهم بهذا الشيء واطلبوا منهم، وأنا ليس عندي مانع من هذا. نعم. تبوه هنا في الرياض. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، كيف نرد على من يقول أن كفر الساحر كفر أصغر، ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف، والحدود كفارات لأصحابها، ولو كان كافرا كفرا أكبر لما كان في حقه حد؟
الكافر يقام عليه الحد، من أنواع الجرائم ما هو كفر يقام على صاحبها الحد، الساحر كافر بدليل القرآن الكريم، دليل الآية التي سمعتم من البقرة، من سورة البقرة، واضحة في أنه كافر، ويقام عليه حد الكفر. أليس المرتد يقام عليه حد الردة وهو كافر؟ المرتد يقام عليه حد الردة وهو كافر. الساحر إن كان في الأصل مسلما فهو مرتد، يقام عليه حد الردة. نعم.
ذكر الله للإخوة ونستأذن معاليكم في الانتقال إلى مدينة أبها مع الأخ موسى القحطاني، فليتفضل مشكورا.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، رجل يريد أن يؤدي العمرة في رمضان، فهل إذا أحرم من الميقات في آخر أيام شعبان ثم أدى العمرة في أول أيام رمضان، فهل تعتبر هذه العمرة عمرة رمضانية؟ جزاكم الله خيرا.
إذا أحرم بالعمرة قبل دخول شهر رمضان وأدى مناسكها في رمضان، هذه عمرة بعضها في رمضان وبعضها في غير رمضان، ولا تكون كلها في رمضان. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أثابكم الله، إذا سألني سائل عن أمر يشكل علي فقلت له: قال الشيخ أو قال العالم الفلاني كذا وكذا، فهل أكون من الذين يقولون على الله بغير علم، علما أنني إنما ناقل؟
إذا كنت متأكدا من قول العالم، والعالم الذي تنقل عنه من أهل العلم المعتبرين أنت مخبر فقط، أنت تخبر بأن فلان العالم الفلاني قال كذا وكذا، أنت لست مفتيا وإنما أنت مخبر وناقل فقط، لكن لا بد أن تتأكد من هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز إعطاء الصدقة للذين يسألون الناس في المساجد علما أنهم يأتون من بلدان أخرى وظاهرهم الفقر؟
نعم، السائل له حق، فأنت تعطيه عن سؤاله وتكل أمره إلى الله، وإذا علمت أنه مستحق فهذا آكد عليك أن تعطيه، وإذا لم تعرفه فتعطيه، لأن السائل له حق وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في من يقول بجواز تعطيل النص كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في عام الرمادة على حد قوله أثابكم الله؟
لا يجوز تعطيل النص، لا يجوز تعطيل النص، وعمر رضي الله عنه درأ الحد عن في عام الرمادة، هذا من باب درء الحد للشبهة، شبهة أنهم محتاجون وأنهم جائعون، هذا من درعه للشبهة، والحدود تدرى بالشبهات. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كم عدة المختلعة، وهل يجوز لمن خالعته أن يراجعها؟
المختلعة عدتها كعدة المطلقة، ثلاث حيض، ويجوز لمختلعها أن يراجعها بعقد جديد، يراجعها بعقد جديد. نعم. لأنها بائن بينونة صغرى فيعقد عليها عقدا جديدا، لا مانع. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الكفار كلهم يدخلون في حكم الرق الشرعي، أم أنه يطلق على الذين يؤسرون في الجهاد فقط؟
لا يكون يدخل في الرق إلا من أسر في الجهاد، من أسر في الجهاد من نساء الكفار وأطفالهم، هؤلاء هم الذين يدخلون في الرق. نعم.
اكفي على
الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نستأذنكم في طرح الأسئلة التي عندنا في الرياض، ونبدأ بهذا السؤال الذي يقول كاتبه: فضيلة الشيخ، هل الشرك الأصغر يدخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به؟
ظاهر الآية أنه يدخل وأنه لا يغفر، لكن لا يعذب مثل تعذيب الشرك الأكبر، بل يعذب فيها بقدر ذنبه ثم يخرج من النار إلى الجنة مثل عصاة الموحدين. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم بدء الكافر بقول صباح الخير وما شابه ذلك؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، فأنت لا تبدأهم بالتحية، وإذا بدأوك فرد عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أشكل علي الجمع بين فتواكم في تحريم التصوير بالكاميرا وبين ما سمعته من فتواكم في الدرس الماضي من أنه لا مانع من إدخال القنوات الهادفة التي فيها النصيحة والإرشاد، وهي تعتمد على التصوير بشكل كبير وليس على البث المباشر.
قلت هذا، أنا ما أفتيت بهذا، أنت متوهم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: تكثر العروض الترويجية في الصيف، ومن ذلك ما تقوم به بعض المطاعم من جعل الزبون يدفع مبلغا مقطوعا مقابل الطعام حتى الإشباع، أو ما يسمى بالبوفيه المفتوح، فهل هذا يجوز؟
هذا لا يجوز، لأنه عقد جهالة، لا يدرى ماذا يأكل كثيرا أو قليلا، فأكله مجهول، ولا يجوز أخذ الثمن على شيء مجهول. البيع والشراء لا بد أن يكون الثمن معلوما والمبيع معلوما. نعم.
أحسن الله إليكم، وهذه أسئلة وردتنا عبر الموقع. سائل يقول: رجل صدم رجلا بسيارة خطأ ولم يمت الشخص المصاب إلا بعد أسبوع، فهل يترتب عليه أحكام قتل الخطأ وجزاكم الله خيرا؟
هذا يرجع فيه إلى المحكمة الشرعية، المحكمة الشرعية تحكم فيه هل هو قتل خطأ أو غير قتل خطأ. هذا يحتاج إلى تقرير المرور، يحتاج إلى أمور إجراءات، يحتاج إلى إجراءات. نعم.
أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول: هل ثبت عن أبي
أقول يحتاج إلى تقرير المرور، ويحتاج أيضا إلى تقرير الأطباء عن موته، هل هو بسبب الصدمة أو بغيرها، يحتاج إلى أمرين: تقرير المرور من ناحية السير والخطأ في السير، تقرير الأطباء من ناحية الموت ما سببه. نعم.
أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول: هل ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قام بدرس قبل خطبة الجمعة ومر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، أفتونا مأجورين؟
نعم، ورد أنه تلقى موعظة، يجتمعون ويلقى عليه موعظة، ورد هذا في بعض الأحاديث، الله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم، وهذا آخر سؤال يقول فيه أو تقول فيه السائلة: ما حكم تزين المرأة والفتاة في الحفلات والمناسبات للنساء وجزاكم الله خيرا؟
المرأة إذا خرجت من بيتها لا تتزين، بل تخرج بثياب عادية ولا تتطيب ولا تتزين عند خروجها من بيتها، سواء إلى الحفلات أو إلى غيرها. نعم.
أحسن الله إليكم، ولعلنا نتيح الفرصة للإخوة في الطائف لطرح الأسئلة، فليتفضل الشيخ هلال.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم. هذا سائل يقول: هل يعد الذبح لقدوم الملك أو الرئيس أو السلطان تقربا إليه شرك بالله مخرج من الملة، أم هو شرك أصغر؟
إذا كان الذبح عند قدوم الملك أو السلطان، إذا كان القصد تعظيمه بذلك ولا يوكل، هذا شرك بالله عز وجل، شرك أكبر. أما إذا كان القصد من الذبح هو عمل وليمة وطعام له ولغيره، هذا من باب عمل الولائم والأفراح، لا بأس به. نعم. وليس من باب التعظيم، وإنما هو من باب الإكرام فقط، باب الإكرام والفرح والسرور. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: مجموعة من الإخوة طلبة علم تخاصموا واختلفوا وتفرقوا بسبب مسألة في الإيمان، هل العمل شرط صحة أم شرط كمال؟ فهل من نصيحة لهم أثابكم الله؟
نصيحة لهم أن يتعلموا أولا، لا يتخاصمون وهم جهال أو مبتدئون، يتعلمون العلم وسيعلمون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وأن العمل داخل في الإيمان، فلا إيمان بدون عمل ولا عمل بدون إيمان، هما متلازمان دائما وأبدا. لكن على هؤلاء الإخوة أن يتركوا الجدال وأن يتعلموا ويعرفوا مذهب السلف الصالح ومذهب أهل السنة والجماعة، ويتركوا عنهم الجدال والخصام في أمور لا يحسنونها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا يجوز أن أشفع في القاتل بأن يعفى عنه ولا يجوز أني أشفع في السارق بأن لا تقطع يده؟
لأن القتل حق لأقارب الميت، إن شاءوا عفوا وإن شاءوا اختصوا، حق للمخلوق، القصاص حق للمخلوق يدخله العفو أما حد السرقة وحد الزنا هذا حق لله لا يجوز لأحد أن يتدخل فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة حملت بجنينين وبعد 5 أشهر أسقطت واحدا منهم ونزل عليها دم، فهل هذا الدم دم نفاس؟ وما هي مدته مع العلم أن الجنين الآخر ما زالت تحمله؟
إذا كانت حاملا بتوأمين فولدت الأول بواحد 80 يوم فأكثر، فإن النفاس يبدأ من ولادة الأول ويستمر إلى أن تلد الثاني وتنفس عليه أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا
إلا أن انقطع الدم، إذا نفست على الأول وانقطع الدم والثاني لا يزال في بطنها فإنها يكمل نفاسها من الأول، ثم إذا ولدت الثاني تبدأ نفاسا جديدا عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال: هل شرب الدخان وحلق اللحى وإسبال الثياب والغيبة والكذب التي ابتلي بها كثير من الناس من المنكرات التي تمنع الإنسان من حضور حفلات الزواج وغيرها إذا لم يستطع الإنسان إنكارها؟
كل المعاصي كبائر أو صغائر إذا كانت في الحفلات فلا تحضرها إلا بشرط أن تنكرها وأنت أن يمتنعوا منها، فإذا أنكرتها ولم يمتنعوا فإنك تخرج من هذا المكان تبتعد عنه إذا لم يمتنعوا، أما أن تحضر وتسكت هذا أمر لا يجوز، والإنكار بالقلب يقتضي أنك تخرج من المكان. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. وننوه إلى أن درس معالي الشيخ محمد بن حسن هذه الليلة يعتذر عنه كالسابق، ونسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا
الشيخ محمد.